ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار ليوم الاثنين 7 من شهر 8 سنة 2023. عناوين الأخبار: قصف جوي مدفعي عنيف في أجزاء واسعة من الخرطوم وأم درمان، وانتقادات حادة لقرار البرهان بتشكيل لجنة للتحقيق حول جرائم الحرب. الآلية الوزارية لدول جوار السودان تفتح اجتماعها في أنجمينة، وتضرر مئات المنازل في الشمالية بسبب السيول والأمطار. نقابات وأجسام مهنية تحذر من تهديد شبح الموت لمرضى الفشل الكلوي، ومن ناوي يقرر إرسال وفود لمتابعة المساعدات. زيادة كبيرة في أسعار البنزين لأول مرة منذ 4 أشهر، والبنوك تباشر عملها بالتناوب في الأبيض صباح الأحد. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. شن الجيش قصفا جويا مدفعيا على أحداث في وسط وشرق الخرطوم وجنوبها وفي أم درمان يوم الأحد. وكشفت مصادر عن قصف جوي شنه الطيران الحربي على القصر الجمهوري بالخرطوم ومحيط السلاح المدرعات في الخرطوم ومناطق بأم درمان. كما قصف الجيش بالطيران والمدفعية شارع مدني والمعمورة وأركويت ومحيط المدينة الرياضية مساء الأحد، بجانب القصف المدفعي العنيف من قاعدة كرري. افتتح مساء الأحد في العاصمة التشادية أنجمينة اجتماعات الآلية الوزارية لدول جوار السودان. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في تصريحات صحفية أن الوفود تسلمت مقترحات من تشاد وناقشت قضايا إجرائية، بينما انخرط المختصين في اجتماعات بشأن الأفكار المطروحة. وأوضح أن الآلية على تواصل مع طرفي الحرب في السودان، ولكنها لم تفلح في إنحاء الأعمال العسكرية. وأشار إلى التنسيق مع منبر جدة. من جانبه دعا الأزهر حكماء السودان لتغليب المصلحة العامة وحماية المدنيين. قرر مني أركوم الناوي حاكم إقليم دارفور إرسال وفود إلى بورت سودان وكوستي ومدني لمتابعة المساعدات الإنسانية بغرض إيصالها إلى دارفور. من جهتها أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح استرداد شاحنة منهوبة محملة بالبضائع في المثلث الحدودي مع تشاد وليبيا. نظم ناشطون يوم الأحد وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة في القضارف لمتابعة بلاغ في مواجهة الوالي بشأن اجتماعات قيادة التنظيم السابق. من جهة أخرى تضرر أكثر من 450 منزل كليا وجزئيا في الشمالية بسبب السيول والأمطار. وفي الأثناء أدت الأمطار الغزيرة بكسلة واندفاع مياه القاش إلى كسر خور سوميت.
حذر تجمع الصيادلة والمهنيين من وفاة مرضى الفشل الكلوي وتردي أوضاعهم الصحية جراء عدم توفر المحاليل اللازمة والإمداد الدوائي. وقال الدكتور صلاح جعفر القيادي في التجمع لراديو دبنجا إن معظم مراكز غسيل الكلى في الخرطوم ودارفور خارج الخدمة. وانتقد تجاهل وزارتي الصحة والمالية توفير المستهلكات والمواد اللازمة لغسيل الكلى. واستهجن حديث وزارة الصحة عن ترقب وصول شحنة قطرية تكفي لأسبوعين فقط دون تحديد مواعيد وصولها. وأكد ضرورة مقاعدة القائمين على المؤسسات المالية والصحية بسبب تجاهلهم لمعاناة مرضى الكلى. وأضاف في هذا الخصوص:
ما ممكن بعد كل هذه الفكرة أنك تقول يا أخنا والله كل مجهودي أنا عملته إنه أنا والله يا أخي متواصل مع سواء كان منظمة قطر الخيرية على سنة هي حتجيب حاجة هي ذات الحاجة اللي هي حتجي دي هي حتكفي البلاد لفترة بتاعت 14 يوم وإنت ذات الحاجة دي ما عارف حتجي متين. ده استهتار صراحة بحياة الناس يعني بصورة غريبة خالص.
من جانبها قالت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء إن الموت يهدد مرضى غسيل الكلى جراء خروج العديد من مراكز الغسيل وانهيار النظام الصحي بسبب الحرب. وأشارت اللجنة في بيان إلى عدم توفر الغسلات والمستهلكات الضرورية للغسيل الكلوي وأدى خروج العديد من مراكز غسيل الكلى من الخدمة. ومن جانبه أقرت وزارة الصحة باقتراب نفاذ الغسلات في عدد من الولايات وإنها بصدد استلام شحنات جديدة خلال 3 أسابيع. أثار تشكيل رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لجنة تحقيق حول جرائم الحرب لحصر الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم السري ردود فعل قانونية واسعة. ووصف الخبير القانوني صالح محمود في مقابلة مع راديو دبنجا قرار تشكيل اللجنة بالمعيب والغريب، وأعرب عن استغرابه في صدور القرار عن جهة متورطة في الانتهاكات، وأشار إلى استثناء انتهاكات الجيش من التحقيق. واتهم صالح محمود أعضاء اللجنة بالتآمر على الشعب وتعطيل العدالة وحماية منتهكي حقوق الإنسان على مدى عقود. وأضاف في هذا الخصوص:
اسم القرار يدل على أنه مخصص للدعم السريع، وإلا كان يكون العنوان لكل الجرائم والانتهاكات، يعني في مواجهة أي من ارتكب هذه الجرائم، ولا كان في ضرورة للإشارة للدعم السريع، رغم أنه الدعم السريع ضالع في هذه ومتورط في هذه الجرائم. الذي أبقت هذا القرار المصداقية هو الحاجة العنوان، ثم ثانيا تخصيص الدعم السريع، وثم ثانيا تخصيص جريمة واحدة جرائم الحرب.
وقال المحامي عثمان صالح لراديو دبنجا أن اللجنة غير مستقلة وغير محايدة لتشكيلها بواسطتها الطرفي الحرب الدائرة. وأوضح لراديو دبنجا أن تحديد المجرم ابتداء يتنافى مع عمل لجان التحقيق، مشيرا إلى ضرورة أن يشمل التحقيق طرفي الحرب. وأكد ضرورة تشكيل لجنة مستقلة تتمتع بالحيادية بواسطة النائب العام للتحقيق في الجرائم وتحديد مرتكبيها. ووصف تمثيل الجيش في عضوية اللجنة بأنه أمر معيب، وقال إن تهمة جرائم الحرب لا يمكن أن توجه لجهة دون الأخرى. وأضاف هذا الخصوص:
أن يطلع قرار من البرهان عشان تحصر انتهاكات الدعم السريع، ده بيعني أي انتهاكات لم يرتكب الدعم السريع هي غير معنية بهذه الانتهاكات. يبقى الانتهاكات المرتكبتها قوات الدعم السريع من المسؤول عنها؟ وليه ما تكونت لها لجنة أو نفس اللجنة تكون مختصة بنفس الجرائم ارتكبتها قوات الدعم السريع وقوات الشعب المسلحة؟
أدانت هيئة محامي دارفور مقتل المدافع الحقوقي أحمد محمد عبد الله والمدافع الحقوقي آدم عمر جاد الرب يوم الجمعة بعد أن تم خطفهما على أيدي عناصر مسلحة من نيالة ومطالبتها بفدية مالية. من جانبهم أدان محامو الطوارئ مقتل 3 محامين في الخرطوم ونيالة منذ يوم الجمعة، وهم الدكتور محمد مرسال مصطفى في أم درمان وعبد الله مرغني بود نوباوي ضمن آخرين إسر سقوط دانا بجانب المحامي أحمد عبد الله اللورد في نيالة. أدانت لجان مقاومة وتجمعات مهنية مقتل 5 أشخاص في حي ود نوباوي أم درمان في قصف من الدعم السريع يوم الجمعة. وقالت لجان مقاومة الكلاكلة القبة أن الفرقة الأولى مشابهة في مدينة ود مدني اعتدت على عضو لجان مقاومة الكلاكلة القبة ومجموعة من الشباب يوم الجمعة. وأوضحت في بيان أن جنود الفرقة عصبوا أعينهم وضربوهم ونهبوا هواتفهم والأموال التي كانت بحوزتهم. كشف مفوض العون الإنساني المكلف بولاية جنوب كردفان عبد الله خميستيا عن تسجيل عدد 68,899 نازح ونازحة في الولاية فروا من الحرب الدائرة بين القوات المسلحة والدعم السريع في الخرطوم. وقال عبد الله في تصريح صحفي يوم السبت إن الولاية تشهد تزايد أعداد النازحين مما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني والبيئي بالولاية. أكد مالك أغار نائب رئيس مجلس السيادة ضرورة الالتفاف حول القوات المسلحة كمؤسسة وطنية وأن موقف الحياد لن يخدم أجندة وإنهاء الحرب، مبينا أن العملية السياسية القادمة ترتكز على تأسيس الدولة وليس اقتسام السلطة. وكشف مالك أغار في تعميم صحفي عقب لقائه قيادة مبادرة نساء ضد الحرب يوم السبت عن خارطة الطريق مقترحة تمثل موقف الحكومة السودانية لإنهاء الحرب، وقال إنها تبدأ بالفصل بين القوات المتقاتلة من الجانبين ثم التعجيل بإيصال العون الإنساني وضمان سلامة المواطنين. وأشار مالك أغار إلى سعي الحكومة لتوحيد المبادرات، وقال إن تعدد المنابر خطير ويضر بجهود السلام ويطيل أمد الحرب. دعا الحزب الشيوعي قبائل وشعوب السودان لرفض النداءات التي تدعو لتجنيد شبابهم انحيازا لأي من الطرفين المتحاربين، ووجه في بيان نداء بإيقاف الحرب وحماية وحدة البلاد ومنع تحول الحرب إلى حرب أهلية شاملة. وأكد أن الحرب الأهلية الشاملة لن تفرق بين قبائل شعوب السودان على أساس اللغة أو اللون أو العرق أو الثقافة، وقال إنه هذه الحرب تدور بين أغنياء نظام الإنقاذ ومن يريدون وراثتهم من الطفيلين الجدد ووكلاء رأس المال الأجنبي. وجهت لجنة المعلمين السودانيين انتقادات لقرار وزارة المالية بصرف مرتبات العاملين في المؤسسات الاتحادية وولاية الخرطوم وعدم إدراج الولايات، معلنة رفضها التام للنهج الذي تتعامل به وزارة المالية مع ملف حقوق ورواتب العاملين على وجه الخصوص المعلمين. وأكدت أن 14 ولاية لم يتم فيها صرف أي مرتب منذ اندلاع الحرب، وإن 4 ولايات صرفت المرتبات جزئيا بينما صرفت ولاية واحدة نصف المرتب. ووجهت اللجنة لجان المعلمين بالولايات برفع مذكرة تطالب بصرف المرتب إسوة بالوحدات الاتحادية. أعلنت وزارة الطاقة والنفط الأحد عن رفع أسعار البنزين والجازولين لأول مرة منذ اندلاع الحرب. وكشف بيان للوزارة عن زيادة سعر البنزين من 585 جنيها إلى 630 جنيها للتر بزيادة قدرها 45 جنيها، فيما تقرر رفع الجازولين من 582 جنيها إلى 590 جنيها للتر بزيادة قدرها 8 جنيهات. بدأت المصارف التجارية في الأبيض عملها بالتناوب يوم الأحد بقرار من لجنة أمن الولاية وتوجيهات بنك السودان. وقسم بنك السودان في قراره البنوك إلى 5 مجموعات بحسب المواقع الجغرافية على أن تعمل كل مجموعة 3 أيام في الأسبوع، وتفتح البنوك أبوابها من الساعة 8 وحتى الساعة 11 صباحا، ويبلغ عدد البنوك في المدينة 24 بنكا. أعلن مدير العمليات بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الإنسانية ديم وسرنو أن 24 مليون شخصا بالسودان بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وقالت في تصريحات أن 93 من شركائهم في المجال الإنساني تمكنوا من الوصول إلى نحو 2.5 مليون شخص من خلال تقديم المساعدة المنقذة للحياة بين شهري أبريل ويونيو الماضيين. وأكد أن الأوضاع في دارفور أسوأ من العام 2004. أكدت صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة حديثا والتي قدمها نظم معلومات الحرائق لإدارة الموارد التابعة لوكالة ناسا وجود حرائق نشطة وتدمير للقرى بالكامل في ولاية غرب دارفور بالسودان. وأكدت هيومن رايت ووتش أن الصور تظهر دمارا هائلا بسبب النيران التي تم إشعالها في بلدة سيربا بولاية غرب دارفور السودانية، وهي سابع قرية أو بلدة تعرضت للدمار والحرق بالكامل في الولاية منذ أبريل الماضي. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة التربية والتعليم بكسلة نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية يوم السبت بنسبة نجاح متدنية بلغت 65%، وبلغ عدد الجالسين للامتحانات 15211 بينما بلغ عدد الناجحين 9868 طالبا. وسجلت محلية كيلكوك أعلى نسبة نجاح بلغ 90% بينما سجلت محلية شمال الدلتا أدنى نسبة نجاح بلغت 35%. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ضلع، اللي بيتحملها كله الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في الأسبوع الماضي قرار بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع، وذلك من منتصف شهر 4 الماضي، أي من بداية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. القرار حدد رئيس للجنة وعضوية، وحول ما إذا كان القرار يشمل كل جرائم الحرب التي وقعت منذ بداية الحرب وحتى تاريخ القرار، أو أن القرار محصور في ممارسات قوات الدعم السريع وحدها، بجانب إلى أي مدى تعتبر اللجنة المكونة هي لجنة محايدة وسوف تحقق الغرض من تكوينها. التقينا في حلقتنا اليوم بكل من الأستاذ المحامي عثمان صالح من الأبيض والأستاذ المحامي صالح محمود، وفي البداية طلبنا من الأستاذ المحامي عثمان صالح التعليق على هذا القرار.
اللجنة مهمتها تحقق وتحصر جرائم الحرب والانتهاكات وممارسات قامت بها قوات الدعم السريع المتمردة. التكوين بتاع اللجنة فيها ممثل النائب العام وزارة الخارجية في الرئاسة، وفي ممثلين لوزارة العدل والقوات المسلحة والشرطة والأمن والمفوضية القومية لحقوق الإنسان. وحسب ما جاء في بيان قوات الشعب المسلح أنه مهام اللجنة حصر الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع. طيب، ده القرار والتكوين والمهام بتاعته. إذا واحد عايز علق على القرار ده، أولا هنالك حرب في السودان اندلعت في يوم 15/4/2023 ما بين قوات الشعب المسلحة وقوات الدعم السريع. الحرب حتى الآن نتج عنها قتل العديد من المدنيين ومن العسكريين، هجروا الآلاف وممكن يكون الملايين من مناطق السكن بتاعتهم في حالات بتاعة سلب ونهب واحتلال منازل وغيره، وتدمير البنية التحتية. دي انتهاكات حصلت أثناء الحرب، والحرب بين طرفين قوات المسلحة وقوات الدعم السريع. يبقى المسؤول عن الانتهاكات هما الطرفين، لكن منو ارتكب أي جريمة دي المحتاجة لتحقيق. يبقى إذا في تحقيق يفترض إنه تكون لجنة مستقلة تحقق في الجرائم الارتكبت أثناء الحرب وتحدد منو ارتكب الجرائم. ده إذا نحن كنا عايزين عدل وعايزين نصل لحقيقة وعايزين ننصف الضحايا. لكن لما يطلع قرار من البرهان وهو القائد العام للجيش بتكوين لجنة عشان تحصر انتهاكات الدعم السريع، ده بيعني اللجنة أي انتهاكات لم يرتكب الدعم السريع هي غير معنية بهذه الانتهاكات. يبقى الانتهاكات المرتكبتها قوات الدعم السريع من المسؤول عنها؟ وليه ما تكونت لها لجنة أو نفس اللجنة تكون مختصة بنفس الجرائم اللي ارتكبت من الجرائم اللي ارتكبتها قوات الدعم السريع وقوات الشعب المسلحة، لأن قوات الشعب المسلحة ما محصومة من الخطأ. هنالك ضرب بالطيران وضربوا منازل وقتلوا عديد من المواطنين. طيب ديل المنازل اللي تهدمت والمواطنين اللي فقدوا أرواحهم والممتلكات اللي تم تدميرها، منو المسؤول منها؟ هي ما ارتكبت قوات الدعم السريع لأنها جاءت عن طريق الطيران، والطيران مسؤول منها قوات الشعب المسلحة. فيبقى ده واحدة من العيوب تحت القرار، إنها حصرت الجرائم أثناء الحرب اللي ارتكبت من قبل الدعم السريع، واللجنة غير معنية بالانتهاكات الأخرى. ثانيا الملاحظ إنه التكوين بتاع اللجنة اللي هو ممثل النائب العام والخارجية، وليفترض إنه هو النائب العام هو اللي يكون اللجنة، وإنها تكون لجنة مستقلة وما يكون فيها تمثيل زي ما اللجنة الموجودة الآن فيها عضوية لقوات الشعب المسلحة. قوات الشعب المسلحة هي بتخوض حرب الآن، وهي ممكن تكون متهمة بارتكاب انتهاكات، فكيف يكون في عضوية لقوات الشعب المسلح اللي هي جزء من الحرب على أساس إنه تحقق في الجرائم بتاعت الحرب؟ فدي واحدة من المسائل يعني المعيبة في القرار ده. وحتى المفوضية القومية لحقوق الإنسان حسب ما اطلعتها إنها هي ممكن تكون خاتلنا في زيل الغائمة بتاعت التكوين، يعني تجي وزارة العدل وقوات الشعب المسلحة والشرطة والأمن، حتى تجي المفوضية القومية لحقوق الإنسان. المفوضية القومية لحقوق الإنسان الموجودة الآن هي ذاتها ما مستغلة ولا محايدة على أساس إنه الناس تطمئن إنها هي ممكن تكون أو تقود عملية بتاع التحقيق في جرائم مثل الجرائم بتاعة الحرب الآن الموجودة في السودان. فإذا تكلمنا عن المسألة بتاعة جرائم الحرب، واللي المقصود بها قتل المدنيين وإساءة معاملة المدنيين وإعادة المدنيين من مناطقهم أو من سكنهم وقتل الرهائن وسلب الممتلكات والتدمير غير الضروري، دي كلها بتعتبر أفعال ممكن تشكل جريمة بتاعة حرب. يبقى قتل المدنيين في هذه الحرب، التدمير، إبعاد المواطنين، لسا مدينة الخرطوم بحر الأمدرمان ممكن تكون شبه خالية من السكان، نزحوا داخل وخارج السودان، كل هذه الجرائم من الذي ارتكبها؟ هذا سؤال يحتاج لإجابة. بالتأكيد لا يمكن أن نسند هذه الأفعال كلها لجهة واحدة دون الأخرى. الإجابة على السؤال محتاجة لجنة محايدة، لجنة مستقلة، لجنة يتم تشكيلها من خارج الطرفين المتقاتلين، لأنه ما ممكن تجي لجنة يكون واحد من الطرفين المتقاتلين عشان تحقق لي تحقيق يكون مقنع أو يكون مرضي أو يكون محايد أو مستقل، دي مستحيلة طبعا. فاللجنة فيها عيوب، اللجنة لا يمكن أن تحقق عدالة، اللجنة لا يمكن أن تحقق تصل لحقيقة في التحقيق أو في جرائم اللي ارتكبت في الخرطوم، وإنما حيكون عمل عنده هدف محدد على أساس إنه يدينه جهة محددة ويبرئ جهة محددة، وده ما عمل بتاع اللجان بتاع التحقيق، ده ممكن لجان أي لجان تانية وتطلع تقوم تشتغل شغل زي ده، عمل سياسي، عمل دعائي، عمل غيره، لكن لجنة قانونية على أساس إنه تقوم وتحقق في جرائم زي دي، يفترض إنه يتبع الإجراءات في تشكيل اللجان منها تكون جهات محايدة وجهات مستقلة وعندها سلطات حقيقية على أساس إنه تحقق بدون ما يحدد لها يقول لها المجرم فلان وإنت أمشي حقيقي. ده طبعا ده زر الرماد في العيون.
ده كان الأستاذ عثمان صالح المحامي معلق على قرار السيد البرهان بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وحصر انتهاكات ممارسة قوات الدعم السريع. ونلتقي في الفقرة القادمة بالأستاذ صالح محمود. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح محمود في راديو دبنجا. ابتداء ما هو تعليقك على القرار الذي أصدره البرهان رئيس مجلس السيادة واللي بموجبه كون لجنة لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع؟
أهلا وسهلا أستاذ صادق. تعليقي الأول على هذا القرار هو كالآتي: القانون الدولي يلزم قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان بتوفير الحماية للمواطنين السودانيين كل الأشخاص الموجودين على أراضي السودان، هذا بموجب القانون الدولي، وفي نفس الوقت أيضا باتخاذ خطوات وإجراءات لتطبيق العدالة فيما يتعلق بالانتهاكات الواسعة النطاق والجرائم التي وقعت نتيجة للسياسات المرسومة من قبل الطرفي الحرب. هذه الحرب تدار بواسطة طرفي الحرب الانقلابيين اللي هم الجيش السوداني والدعم السريع. القانون الدولي يلزم هذه الجهات بحماية الحقوق الواردة في المواثيق الدولية وفي العهود الدولية المختلفة، من بينها حق الحياة. ده بيعتبر في القانون الدولي إنه سلطة الأمر الواقع الفعلية هي مسؤولة كما لو كانت هي سلطة شرعية. ما في خلاف بين إنه حكومة شرعية أو غير شرعية عندها واجبات ومهام والتزامات تجاه حماية أرواح كل الأشخاص الموجودين في السودان. ده مبدأ، ولكن هذا القرار قرار غريب للغاية. هذا القرار صادر من جهة متورطة أصلا في هذه الانتهاكات بالتساوي مع الجهة الأخرى. ده نمرة واحد طبعا، ده أنا بقول لك إنه البرهان استثنى نفسه واستثنى قوات الحركة الإسلامية داخل الجيش السوداني اللي هي الآن مسؤولة عن الفظائع والانتهاكات الواسعة في كل أنحاء السودان، ليس اليوم فقط بل منذ تفجر الكارثة مثلا في دارفور. هو شريك فيما جرى في دارفور وما يجري الآن في دارفور، خاصة في الجنينة عن طريق قوات الاستخبارات، في زالنجي وكل المدن اللي فيها حاميات الجيش السوداني. هذا الجيش السوداني بقيادة البرهان الآن يلعب دور تآمري، بمعنى أنها هي تشارك في قتل المواطنين في كل المناطق التي دارت فيها هذه الانتهاكات. يضاف إلى ذلك الخرطوم اللي بيستخدم فيها الطيران العسكري لضرب المرافق الخاصة والعامة وقتل الناس جزاف بدانات تقع في المنازل، دي كلها هم مسؤولين فيها. كان على القرار هذا أن يشتمل على كل الجرائم ليس فقط الدعم السريع. هذا القرار فاقد للمصداقية لأنه الجرائم ترتكبها وهي مسؤولة عنها جهات الانقلاب والميليشيات التابعة لهم، الميليشيات التابعة لهم سواء كانت كتائب الظل، الطلاب، الميليشيات القبلية في دارفور وهكذا. كل هذا كان يجب إذا كانت هناك فعل النوايا أن تشتمل على كل من تورط في الجرائم والانتهاكات اللي بيشوفوها الناس في قنوات التلفزة في العالم كله. ده نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، الأشخاص اللي سماهم سواء كان رئيس اللجنة والعضوية، هذه هي أكثر الأسماء التي تلطخت سمعتها بالتآمر على الشعب وتعطيل العدالة وحماية المنتهكي حقوق الإنسان على مدى عقود الآن، وهم الذين لعب الدور الأساسي اللي وصلوا مؤسسات العدالة في السودان إلى ما يعرف الآن بأنه هذه المؤسسات هي غير راقبة وغير قادرة في تطبيق العدالة. هؤلاء اللي تم تسميتهم في هذه اللجان هم أكثر الأشخاص الذين لعبوا أدوار واضحة وفاضحة في تطبيق العدالة في السودان، غير جديرين بالاحترام وغير مؤهلين أيضا في يعني القيام بهذا الواجب في هذا القانون الشائع الذي استثنى الجيش السوداني والبرهان نفسه. كان يجب أنه لا يخصص أسماء بعينها كل من تورط في ارتكاب الجرائم ابتداء من رأس المجلس السيادة إلى أقل موظف موجود هنا في هذه الأجهزة التي تنتهي.
سمع أستاذ، حسب فكرتك دي القرار في عنوانه أو في اسمه يعني ذكر انتهاكات قوات الدعم السريع، لكن في البداية هو القرار قال هو قرار بتشكيل لجنة لجرائم الحرب. ألا يعني هذا إنه يشمل حتى ما ترتكبه القوات النظامية وكل الميليشيات اللي أنت أشرت إليها من انتهاكات في حق المواطن؟ ألا يشمل هذا ولا اسم القرار يدل على أنه هو مخصص لانتهاكات الدعم السريع لوحده؟
اسم القرار يدل على أنه مخصص للدعم السريع، وإلا كان يكون العنوان لكل الجرائم والانتهاكات، يعني في مواجهة أي من ارتكب هذه الجرائم، ولا كان في ضرورة للإشارة للدعم السريع رغم أنه الدعم السريع طالع في هذه متورط في هذه الجرائم. الذي أبقت هذا القرار المصداقية أول حاجة العنوان، ثم ثانيا تخصيص الدعم السريع، وثم ثانيا تخصيص جريمة واحدة جرائم الحرب. لا، هذه الانتهاكات تشتمل على جرائم أخرى، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، وبما في ذلك بعد كده بقية الأمور من تطهير عرقي، كل هذه هي جرائم كان يجب أن لا يخصص هذه فقط جرائم الحرب، وهو عبارة عن محاولة بتاع الرماد على في العيون كما كان يفعل عمر البشير عندما يكون لجان برئاسة مين بتحقيق التحقيقات في دارفور لخداع وتضليل الرأي العام المحلي والدولي. وهذا أمر لن ينطلي على أحد بأي حال من الأحوال. هذه لجنة ولدت ميتا، أعمالها لن تؤدي إلى تطبيق العدالة ولا إلى تحقيق أي من مرامي حفاظا على كرامة المواطن السوداني وفي نفس الوقت تطبيق العدالة، وهذا تحصيل حاصل.
برضو من حديثك تثبت أن الدعم السريع ارتكبت مجموعة من الأفعال تكيف على أنها مخالفات واضحة لكل الجرائم اللي أنت ذكرتها الآن، ولكن الجهة التي أصدرت القرار هي ذاتها ليست بريئة، هذا ما وصلنا إليه من حديثك.
بالتأكيد، وده مستند على قاعدة أنا بقولها زي ما هي، يعني زول البنشد العدالة إذا كان فعلا هذا القرار كان بغرض تحقيق العدالة وفقا لمبادئ النزاهة وبمصداقية عالية، كان يجب أن يكون المستهدف فقط هو الدعم السريع، كان يجب أن المستهدف أن يكون كل من ارتكب الجرائم حق الشعب. لا، في قاعدة نحن نعتمد عليها، اللورد دينين قال he who goes to equity must go with clean hands، الذي ينشد العدالة يجب أن تكون يديه نظيفتين وغير ملطختين بالدماء، يدينه ما تكون وسخانة، يعني must go with clean hands، must go with clean.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا التي تناولنا فيها تحليل والتعليق على قرار رئيس مجلس السيادة القاضي بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع. الشكر للأستاذ عثمان صالح والأستاذ صالح محمود، ولكم أنتم أيضا، وحتى نلتقي في حلقة أخرى.
يا مطر عز الحليب، يا مصابيح الطريق، يا المراكبيل بتجبد يا المراكبيل من فك الموج الغريب، من فك الموج نشوق روحنا ودمرنا، جينا لك والشوق دفرنا، يا نشوق روحنا ودمرنا.
المحصولة اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات ده كله متاعها هيرك، لأن الحريقة دي بعد ما بدأت من يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل، لو جيت دار تطلع حق قدرته تلقيت هي نار.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في مقابلة مع تجمع صيادلة المهنيين بشأن أوضاع الصيدليات وشركات الأدوية في جميع رياء السودان بعد اندلاع الحرب. في البداية مرحب بك يا أستاذ.
مرحب بك ومرحب بكل المستمعين راديو دبنجا. صراحة يحترق
المهنيين. نشرت بالأمس تقرير عن وضع الشركات الأدوية والصيدليات بعد الحرب، ما أبرز النقاط اللي تناول التقرير؟
التقرير يتكلم عن الندرة الأدوية نحن تعرضنا للندرة بأدوية مصنعة محليا والأدوية المستوردة ومستهدفين الوضع الدوائي في السودان ككل ومركزين على الولايات زي الخرطوم زي ولاية دارفور زي كردفان اللي هي متأثرة بالحرب الحالية. في المجمل الأوضاع الدوائية هي ندرة يعني خاصة في الأدوية بتاعت الأمراض المزمنة سواء كان الضغط أو السكري مرضى السرطان برضو بيعانوا في ندرة في أدويتهم. ندرة في المستهلكات المستلزمات الطبية يعني اللي هي بتوفر الإمدادات في ندرة في أدوية الطوارئ وهكذا. الأسباب الأساسية بالإضافة للحرب نحن نظامنا الصحي يعني ما قبل الحرب هو بيعاني من الحشاشة لكن لفاقم الأوضاع في السودان اللي هي ممكن استهداف الميليشيا للإمدادات الطبية في بداية الحرب اللي هي دي المخازن الرئيسية ده أفرز واقع جديد على الإمداد الدوائي في السودان بالإضافة لاستهداف بعض المؤسسات الصحية كالمصانع صانع الأدوية أو الصيدليات أو شركات الأدوية العاملة. أعتبر أن الخرطوم هي قاعد تمثل حوالي 90% من الإمداد الدوائي هو قاعد ينطلق من الخرطوم بنسبة الوجود يعني ممكن معظم مصانع الأدوية داخل الولاية أو في محيطة بالإضافة لبرضو معظم الشركات داخل الأدوية وشركات التوزيع هي موجودة في ولاية الخرطوم. بالتالي الحاجة دي أثرت على الإمداد الدوائي بشكل يعني بشكل كبير. الغرض الأساسي تحذير وتنبيه لأنه هي في حاجات ساعدت إنه الندرة دي هي ما تصار حدتها بصورة الكبيرة لكن إحنا لنقطع جرس التنبيه لأنه تقوم الجهات المسؤولة بأدوارها سواء كانت وزارة المالية سواء كانت الإمدادات الطبية سواء كان المجلس القومي والأدوية والسموم برضو ما ناسين الدور الشعبي بإنه هو يقدر يساهم في حل الأزمة الرغم للمواطنين وضرورة الأدوية المكدسة تكون فائضة وموجودة في المنازل ممكن تسليمها لأقرب صيدلية بحيث يتم فرزها وتأكد من صلاحيتها ومن ثم إمكانية استخدامها لمقابلة الندرة الحالية.
طيب الآن الملاحظ خلال الفترة الفاتت كان في جسور جوية من عدد من الدول وتناولت مساعدات تتعلق بالأدوية إلى أي مدى هذه المساعدات كان عندها تأثير في سد الفجوة في مجال الأدوية؟
المساعدات اللي بتجي هي في الغالب تكون محتوية على أدوية الطوارئ محتوية على الأدوية المنقذة للحياة اللي هي دي للحالات الدايون يعني هي باعتبار للحالات الحرجة. أما للحالات الباردة مثلا الناس اللي قاعد يستخدموا الأدوية المزمنة أو الأمراض مثلا كانت الالتهابات وكذا هي دي ما قاعد تكون مضمنة دائما في الجسور الجوية والمساعدات الطبية. السودان مسجل فيه حوالي 5000 صنف دوائي مختلف يعني مسجلين في السودان قاعد يتعاطون سودانيين. دائما المساعدات هي ما فقط يعني هذا الطيف الواسع من الأدوية المستعملة في السودان هي تركز على المحاليل الوريدية على الأدوية المنقذة للحياة وهكذا. هي قد تساعد في تخفيف الندرة فيما يلي أدوية الطوارئ لكن الاستخدامات الأخرى للأدوية هي الناس بتعاني يعني هتظل تعاني من الندرة عشان كده كان تركيزنا بأنه يا أخي كل الجهات المذكورة دي هي تقوم بدورها في أنها تساعد في تخفيف الندرة وانعدام الدواء.
طيب كان في رصد للأرقام الدمار اللي خلفوا الحرب أو الهجوم الدعم السريع والمتفلتين على شركات الأدوية والمصانع والصيدليات يعني كنا عايزين رصد الأرقام اللي تناولوا التقرير
اللي احنا رصدنا حتى الآن طبعا باعتبار نحن متوقعين إن هي أرقام أكبر مما مذكورة في التقرير باعتبار إن هي الحالة بتاعت الحرب ما قاعد تمكن الناس من الحصر الشامل لكل الولاية لكن حتى ما تم حصره والتأكد منه هي في ولاية الخرطوم في حوالي 216 صيدلية هي تعرضت للهجوم أو للنهب من قبل المتفلتين أو من الميليشيا الدعم السريع من بينها 103 صيدلية في مدينة الخرطوم و48 صيدلية في مدرمان و65 صيدلية في مدينة بحري بالإضافة للمصانع يعني المصانع الأدوية ممكن يتعرض 12 مصنع ممكن ديل هذه أخطر حاجة في ممكن يكون حيكون عندها الأثر البالغ اللي هي نتكلم عن حوالي 50% من المصانع العاملة هي ممكن تضرر ضرر جزئي أو كلي بالإضافة لأنه المتبقي منها هو حاليا متوقف عن الإنتاج باعتباره أنه هو جزء موجود في ولاية الخرطوم ولا يمكن مواصلة الإنتاج فيه بالإضافة إلى أنه حصل نهب وإتلاف في 41 شركة دوائية.
طيب الصيدليات الآن في ظل الواقع ده الأدوية تعتمد عليها بتجي من وين؟
الأدوية هي كالآتي طبعاً في ولاية الخرطوم مثلاً إذا تكلمنا إنه هي دي يمكن معظم الشورتج أو النقص هو في ولاية الخرطوم وفي ولايات داركور بعد يجي ممكن يكون جزء منه على المستوى المستشفيات وغرف ولجان الطوارئ وهكذا قاعد يجي عن طريق المساعدات من المنظمات العاملة أو قاعد يجي عن طريق تدوير الأدوية طبعاً ما كل الصيدليات هي حالياً عاملة قاعد يتم تدوير الأدوية من الصيدليات المغلقة إلى الصيدليات العاملة باعتبار أنه هو في مخزون أصلاً في الصيدليات الموجودة ولاية الخرطوم فيها أكثر من 2000 صيدلية قاعد يتم تدوير بعض الأدوية الموجودة فيها من خلال الصيدليات أو سواء كان صيدليات المستشفيات أو من خلال صيدليات بتاعت مجتمع أخرى عاملة بالإضافة لإمداد دوائي عبر الشراء المباشر من المتطوعين أو من المجموعات اللي بتعمل حاليا في غرف الطوارئ من الولايات المجاورة سواء كان من نهر النيل أو أي ولاية أخرى بالإضافة برضو إلى الدواء في صندوق الدواء الدائري لكن قال إنه هو فقط جزء من مخازن لكن الصيدليات ما زالت تعمل يعني خاصة في أم درمان هذا ممكن يكون يعني دي المصادر حاليا بتاعت الأدوية المتداولة يعني.
طيب بشأن الاستيراد هل مستمر بعد الحرب ولا توقف ولا الحاصل شنو؟
الاستيراد حسب تلبيهات المجلس هنا عشان كده طالبنا المجلس إنه هو يطلع تقارير والإمدادات الطبية إنه هي عشان الناس كلها هي تكون في صورة حسب ما نعلم إنه الإجراءات بتاعت الاستيراد أصدر المجلس يعني لوائح و متناسبة مع الأوضاع الجديدة بحيث إنه يستمر الإمداد الدوائي عبر الشركات الدوائية لكن حتى الآن المعلومة غائبة هل الشركات مواصلة في بدت أو شرعت في الإمداد بشكل مباشر أم لا دي حتى الآن إحنا ما لا توجد معلومة ونحن نفتكر إنه هي دي تكون واحدة من صميم المهام المنوطة القيام بها من المجلس القومي للأدوية والسمو و صندوق القومي للإمدادات الطبية باعتبار توضيح للوضع الدوائي وطبيعة النقص في أي يعني في أي أدوية حتى إنه الناس تقدر تساعد في الشيء ده وحتى إنه باعتبار إن هي قضية تهين كل السودانيين يعني.
طيب من وجهة نظركم المطلوب شو من مؤسسات وزارة الصحة والمنظمات فيما يتعلق بملف الدواء في ظل الأزمة الحالية؟
المطلوب هو التخطيط للأزمة هي تقدير الحجم بتاع الضرر واحد. ووضع الخطط المناسبة المتلائمة بحيث إنه هو يكون في استقرار للإمداد الدوائي بتحديد الحوجات بشكل واضح الإمدادات الطبية تعرف الأدوية اللي هي المتعاملة يعني متعاملة بها سواء كان قائمة الأدوية الأساسية أو أدوية الطوارئ تعرف موجود كم في مخزونة تعرف حوجتها من النقد الأجنبي تعرف ما يتوفر يعني عندها وكذلك المجلس القومي للأدوية السموم ويعرف عدد الأصناف المسجلة ويملك يعني المعلومات الكاملة اللي بتوضح حجم الاستهلاك داخل السودان هذه الأدوية سواء كان سنوي أو الربع سنوي فبالتالي المطلوب من هذه الجهات إنها هي تتحرك وفق هذه المحتويات ووضع خطة يتكاتف فيها الجميع سواء كان داخل القطاع الصيدلاني أو خارج القطاع الصيدلاني وبتحديد الأهداف وبتنسيق الجهود مع المنظمات العاملة يعني باعتبار إنه كل الجهود تصب في إمداد دوائي وفق خطة واضحة ومدروسة.
طيب هل عندكم رصد للأوضاع في دارفور في ظل الوضع الحالي وعدم يعني وصعوبة وصول القوافل البرية المحملة بالأدوية وتوقف الشحن الجوي هل عندكم رصد للأوضاع الدوائية في دارفور؟
في دارفور أيوة يعني دارفور يمكن الأوضاع مشابهة للخرطوم باعتبار تعاني من نقص بنقص حاد في أدوية الطوارئ، بتعاني من نقص بتاع مستهلكات نقل الدم بالمستشفيات، يعني يمكن واحدة من المشاكل الكبيرة. كمان بتعاني برضو من نقص في الأدوية، يعني بشقيها يمكن يكون الأدوية المحلية والمستوردة، حتى المحلية المتوفرة رصدنا فيها زيادة في أسعارها. بالإضافة لغلة المنافذ التقديم الخدمة الصيدلانية، ممكن يكون دي نتيجة يعني للظروف الأمنية أو لتعرضها للضرر، يعني حيث برضو تعرضت، يعني مثلا في مدينة الجنينة تعرضت معظم الصيدليات العاملة وبعض شركات التوزيع صيدليات في ميالة تعرضت الأضرار، وبرضو في حصل تدمير لبعض مخازن الإمدادات الطبية. ده كله هو مؤثر على الإمداد ومخلي إنه هو يكون يخلي شح في الأدوية، فكان المستوردة أو المصنعة محليا أو أدوية الطوارئ. يمكن الوضع يمكن يكون هو مقارب لما يحدث في الخرطوم.
شكرا جزيلا يا دكتور على الإفادات المهمة.
هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن. نرحب بكم ونواصل حلقاتنا، والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي تنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض تنتقل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء تغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها، عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو وسائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذنا الموية بنفس الخطوات واتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض البلشوية اللي ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالماء. جنب الليلة نمسك واحد واحد. نمسك أول حاجة المصادر بتاعة الموية. المصادر بتاعة الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدم الأبيار، إما من المضخات، إما من الصحاريج، أو موية المطر أو الرهود. دي الأماكن أول ناس كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد. دي كلها المصادر بتاعة الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. زينا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي هو الحاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر. يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيقوم بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل، وبعيدة من الفضلات ذات الإنسان. زينا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا ان الناس تسقي، مثلا خاصة الناس اللي بيسقوا البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية. يعني الناس بتسقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بيلنا غبار، والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده. برضو لازم نغطيه والبهايم نسقيهم بعيد من الحته بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده المويه اللي بنشيل منها مويه نظيفه. وبرضه البير بيتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضه عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضه لازم بالضروره انه يتفصل المويه اللي بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من المويه اللي بيشربوها الحيوانات برضه. يعني للاسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجي البهائم بيشربوا بيجي الناس بيشيلوا المويه من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجه خطيره جدا. يعني الجبالك واحده من الامراض الخطيره برضه اللي بتتنقل عن طريق المويه، ما ذكرنا اللي هو بالهرسيه برضه. يعني في بعض الناس مش بيستحموا في الرهود وكده. نتاكد انه الناس ما بتستحموا في الرهود، الزول يشيل المويه ويمشي بعيد ويستحمى، يعني ما يستحمى جوا الرهد. الحته اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصله، يعني تكون براها من الحته اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضه من الضروري انه الزول يشيل المويه، الزول اللي داري يستحمى من مويه الرهد يشيل المويه ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد. هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا انه في بعض الناس يدور جوا الرهد او فضلات بتاعة الانسان ممكن يلوث الموية دي والناس اللي يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعة الموية زي ما قلنا ان عندنا مثلا التمد. التمد طبعا الناس يستخدموها اغلب الاحيان في الخريف. برضو التمد واحدة من الوسائل، يعني احنا بقدر الامكان نحفر في حتة برضو بعيدة من الفضلات بتاعة الانسان والحيوان، وبرضو الموية نخليها تروق في التمد بعد ما حفرناه، ونخلي الموية تروق تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاريج او من المواسير مثل المدن، نتأكد برضو ان الصحاريج ده في حتة امنة والموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة كويسة، ودي مسؤولية وزارة الصحة او ناس الموية وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعة الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعة نقل الموية عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او المويه اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء احنا دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضروره ان نتاكد انه الطريقه بتاعت النقل كان طريقه صحيحه وطريقه نظيفه عشان نضمن ان المويه ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفه للناس، يعني عندنا زي الفنافيس، دي واحده من اكثر الوسائل اللي الناس بنقل بيها المويه من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مويه بالقرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل. في ناس المدن طبعا المويه بتتنقل لهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل المويه ما تلوثت، مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه، خاصه الناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا انه هذا نظيف، تغسلوا كل يوم تودي للناس مويه نظيفه وبرضه تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزاره الصحه بيجيبوا كلور يجمعوا ويعملوه في المويه اثناء لما تقوم تكب مويتك في المطار بيقوم بيعمل لك فيها كلور. ده بيعملوها يتفادى التلوث اثناء النقل. برضه عندنا المواسير ضروري جدا ان الماسوره من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الانسان او بعيد يعني من البخانه والمازوره تكون بعيد من الماسوره ده لانه اذا حصل انه الماسوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت الماسوره وبالتاكيد هذه مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض مويه. بعدين يكلم هذا الموية عشان ما يجي يحوله الماسورة دي ويودوها بعيد عشان ما تنقل أمراض معدية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية البازات والناس اللي بينقل الموية بالجرادل وكذا دي بينقل الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة ينظفوها كل يوم وصل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعت التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة التخزين نحن بنخزن المويه في البيوت يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة نحن بنخزن فيها المويه لازم نتأكد إن البرميل يكون نظيف ومغطى. إذا كان برميل البرميل مغطى. إذا كان أي حاجة نحن بنخزن فيها المويه في البيت نتأكد إنه مغطى بالإضافة إلى الكول اللي نحن بنشرب فيها المويه نتأكد إنه نظيف ومغسل المويه والصابون. لحد هنا الليله نحن حلقتنا بتكون انتهت ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا ولحد ما نتلاقى في حلقتنا الجايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعايه الصحيه الاوليه في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.